عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم للشيخ أحمد بن علي الغزي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ أحمد بن علي الغزي الأزهري. لم أقف له على كنية، ويعرف بأحمد عز أفندي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أقف فيما رأيته من ترجمة له على تحديد تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 179 بعد 100 والألف، ولم أقف على تعيين عمره حين وفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم، اللي هو العنوان الذي حملته نسخته المطبوعة قديما وحديثا، فلا محيد عنه حتى يتبين خلافه. المقصد الثاني بيان موضوعه، صنف هذا الكتاب لبيان فضيلة زمزم. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه على مقدمة ومقصد وخاتمة. وذكر في المقدمة التعريف بزمزم، ورتب المقصد في 3 أبواب. الأول في من أظهرها، والثاني في فضلها، والثالث في بيان الترتيب بينها وبين غيرها من أنواع الماء في التفضيل. وأما الخاتمة ففي بيان الماء من حيث هو، هل له لون وطعم أم لا. وللمصنف رحمه الله تعالى عناية ببيان أن رتب الحديث، فقد اجتهد في ذكر طرف من أحكام أهل العلم على الأحاديث التي أوردها أحيانا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم جلت، الحمد لله على نعم جلت، فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. وصلى الله على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، الذي غسل قلبه الشريف بعد شق صدي ليلة الإريف، بعد شق صدي ليلة الإسراء.
الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. صلى الله على سيدنا محمد.
لا يمكن تكون عبارة كذا. الحمد لله على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد، هذا هو المناسب لصناعة البلاغة.
الحمد لله على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. وصلى الله على سيدنا محمد.
جلت من إيش؟ من الجلاء وهو الظهور، وجلت عظمت.
وصلى الله على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، الذي غسل قلبه الشريف بعد شق صدري ليلة الإسراء بماء زمزم، وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد، فهذه أوراق نذكر فيها إن شاء الله تعالى بعض ما لزمزم من الأسماء والفضائل، ومن أظهرها من الأوائل. ومن أظهرها من الأوائل مرتبا ذلك على مقدمة وثلاثة أبواب: فالأول في من أظهرها، والثاني في فضلها، والثالث في بيان الترتيب في الفضيلة، في الفضيلة بينها وبين أنواع الماء. وأما الخاتمة ففي بيان أن الماء من حيث هل له لون وطعم أو لا، وسميتها الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم. فأقول على الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي. هذه مقدمة. أما زمزم فهي وإن كانت أشهر من أن تذكر بركاتها، أجل من أن تحصر بئر المسجد الحرام. بينها وبين الكعبة شرفها الله تعالى قريب 40 ذراعا، كما قال الحافظ العسقلاني في الفتح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من مقدمته مسألتين اثنتين: أولاهما التعريف بزمزم، فذكر أن زمزم هي بئر المسجد الحرام، ولما لهذه البئر من الخصوصية، فإنه لا تجوز تسمية غيره من آبار الماء ببئر زمزم، ولا يجوز تسمية شركات المياه بشركة زمزم، بحيث يكتب كما في بعض البلاد على عبوتها ماء زمزم، فإن ماء زمزم الذي هو ماء زمزم هو ماء البئر المعروفة في البيت الحرام، وما عدا ذلك فإنه يجب أن لا يلبس بهذا البئر الكريم الشريف. أما المسألة الثانية ففي بيان موقعها، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موقع البئر بينها وبين الكعبة شرفها الله قريب 40 ذراع.
وأما عمق البئر فقال العلامة البكري: قدرت الحبل الذي كنت أستقي به فوجدته 10 قامات انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عمق البئر ناقيا له عن العلامة البكري، والصحيح أن هذا الكلام الذي نقله هو كلام أبي الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ في كتابه الإثبات، فإنه قد نص على هذا، ولكن المصنف أخطأ لأنه نقل مواضع من ذلك الكتاب من كلام البكري، فتوهم أن هذا من كلامه، وهذا إنما هو من كلام أبي الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ. وقد ذكر أنه ذرع الحبل الذي استقى به فوجده 10 قامات، وبين المعلق أن القامة هي على طول الإنسان تعادل بالحساب المعروف اليوم 1.83 متر، وتكون 10 قامات حينئذ 18 مترا وثلاثين سنتيمتر، إلا أن عمق البئر ولا ريب يختلف من زمان إلى زمان باعتبار ما حدث بعد هذا الزمان من توسيع البئر وتنظيفها. نعم.
أول من عمل الرخام على زمزم وفرش أرضها بالمرمر أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء العباسية، وأما أسماء وأبسية فزمزم وشباع ومروية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أول من عمل الرخام عليها فرش أرضها بالمرمر فيما سلف كان أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسية، وقد أجمع المؤرخون على هذا الأمر، فليس بينهم خلاف في نسبة هذه الفضيلة من العناية بزمزم إلى أبي جعفر المنصور. وأما أسماء
فزمزم وشباعة ومروية ونافعة وعافية وميمونة وبركة وبر ومضنون وكافية ومعذبة وشفاء سقم وطعام طعم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل. فأما زمزم
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خمسة عشر اسما لزمزم على الإجمال، ثم شرع فيما بعد يفصلها اسما اسما، والأسماء التي ذكرت لزمزم كثيرة جدا، إلا أن الاسم الذي اشتهرت به وجاء ذكرها به في السنة هو زمزم.
أما زمزم ففيه لغات المشهورة زمزم بفتح الزاي وسكون الميم، الثانية زمزم بفتح زمزم بفتح أيضا وتشديد الميم، الثالثة زمازم بكسر الزائين وتشديد الميم، سميت بذلك لوجوه، فقيل لكثرة مائها فتكون مشتقة من قولهم ماء زمزوم وزمزام أي كثير، وقيل لزمزمة الماء فيها أي حركته، وقيل لزمزمة جبريل عليه الصلاة والسلام أي كلامه. قال في القاموس الزمزمة أي بفتح الزاي الأولى والثانية وسكون الميم الأولى وفتح الثانية، الصوت البعيد له دنيا وتتابع صوت الرعد وهو أحسنه صوتا ولينه مطرا، وفي النهاية الزمزمة الصوت الخفي انتهى. وقيل لزم هاجر لمائها حين انفرجت وقيل لزم هاجر لمائها حين انفجرت أي ضمها إياها وحصرها لها بالتراب، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، وقيل لأن عبد المطلب أري في منامي أنه قائلا يقول له احفر زمزم كما يأتي. وأما شباعة بالفتح الشين
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاسم الأول زمزم، وذكر فيه لغات ثلاث، واللغات المنقولة فيه أكثر من ذلك، وأشهرها اليوم هو زمزم بفتح الزاي الأولى وفتح الميم وسكون الميم وفتح الزاي الثانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى سبب تسميتها بهذا، فذكر وجوها عدة كلها تحتمل الصحة، فربما سميت زمزم لواحد من هذه دون غيره، وربما سميت لجميع هذه المعاني، فإن جميع هذه المعاني صحيحة فيها.
أما شباعة فبفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفتح العين المهملة من الشبع ضد الجوع، سميت بذلك لحصول الشبع عند شربها بقصد ذلك كما يأتي.
ذكر رحمه الله تعالى الاسم الثاني شباعة، وهي أنها تشبع صاحبها من الجوع، كما ثبت في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه بقي 30 يوما لا قوت له ولا طعام إلا ماء زمزم، فكانت تشبعه رضي الله عنه حتى سمن رضي الله عنه.
وأما مروية فبضم الميم وسكون الراء المهملة وكسر الواو وتخفيف المثنات التحتية من الري ضد العطش، يقال روية من الماء واللبن كرضي، ريا بكسر الراء وريا بفتحها، وروية بكسرها أيضا سميت بذلك لشدة قمعها للضماء.
ذكر المصنف هنا الاسم الثالث لزمزم وهو مروية، لأنها تقطع ضماء شاربها، فإذا شرب الإنسان من زمزم انقطع ظمأه وانقمع.
وأما نافعة فبنون بعدها ألف ثم فاء فعين مهملة من النفع ضد الضر، سميت بذلك كثرة منافعها التي لا تحصر، ومن جملتها أن شربها يخوي القلب ويسكن الروع كما يأتي.
ذكر الاسم الرابع لزمزم وهو نافعة، وسميت بذلك لنفعها، ومن أعظم منافعها ما ثبت في حديث أبي ذر السالف وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم.
أما عافية فبالعين المهملة والفاء بعدها مثنات تحتية من عافاه الله من كذا معافاة، وعافاه الله من كذا معافاة، وعافية وهب له العافية من العلل والبلايا، سميت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب مائها، فكم أبرأ الله بمائها من الأمراض ما عجزت عنه حداق الأطباء.
ذكر رحمه الله الاسم الخامس لزمزم وهو عافية، لأجل ما يترتب على شربها من دفع كثير من العلل، وكم من داء أعجز الأطباء فاندفع عن صاحبه بشربه لماء زمزم لما فيه من البركة.
أما ميمونة بفتح الميم الأولى وسكون المثنات التحتية وضم الميم الثانية من اليوم، وهو من الميم الثانية من اليوم، وهو البركة، سميت بذلك لأن بركة مأثورة، فقد شربها جماعة من السلف والخلف كثير من المقاصد والمآرب فنالوها كما يأتي.
ذكر رحمه الله تعالى الاسم السادس لها وهو ميمونة، وسميت بذلك ليمنها وبركتها، ولا تخفى بركة زمزم الثابتة في الشرع.
وأما برة فهو بدون الألب وبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة من البر بكسر الموحدة ضد العقوب، أي ذات بر وإحسان لشاربها لما يناله ويحصل له من بركتها.
ذكر رحمه الله الاسم السابع لها وهو برة، وبين أن سببه لما يناله شاربها من إحسانها إليه بما يكون في شربه لها من البركة والنفع.
وأما مضمونة فهو بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وضم النون بعدها واو ثم نون مفتوحة بعدها، من ظن به يظن ظنا إذا منعه من عن غيره أي لنفاسته، إذ الظنين النفيس سميت بذلك لأن الناس يظن بعضهم على بعض بها لكونها نفيسة، وقد منع الله تعالى منها قوم من العرب سكنوا حولها فعصوا وتهاونوا بحرمة الكعبة فطردهم الله عنها ومنعهم إياها.
ذكر رحمه الله تعالى هنا الاسم الثامن لها وهو مظنونة، والشيء المظنون هو الشيء النفيس، وماء زمزم من أنفس المياه، وسيأتي ذكر الخلف في التفضيل بينه وبين غيره، فمن حفظ لهذا الماء نفاسته ووقر البيت حق توقيره وتعظيمه حفظه الله عز وجل فيه، ومن لم يرفع إلى حرمة البيت رأسا ولا اعتنى بهذه البئر فإن الله سبحانه وتعالى ينفيه عن البيت، كما سلط الله خزاعة على جرهم فأخرجوهم من مكة بعد أن أفسدوا فيها ما أفسدوا.
وأما كافية فمن الكفاية التي تكفي من شربها عن الميل والطلب لغيرها لما يحصل له من الري بها.
ذكر رحمه الله تعالى الاسم التاسع وهو كافية، لأجل ما فيها من الكفاية، فهي تكفي صاحبها بشربها عن طلب التقوت بغيرها.
وأما معذبة فهو بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الذال المعجمة وفتح الموحدة، من أعذب الماء أي صار عذبا أي مانعا للعطش لحلاوته، يعني ذات عذوبة وحلاوة، فهو بمعنى عذوبة وحلاوة، فهو بمعنى مروية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم العاشر لها وهو معذبة لأجل عذوبتها، وهذه العذوبة هي بما فيها من بركتها، إذ يوجد في ماء زمزم قليل من ماء زمزم قليل من المرارة، سيأتي توجيهه في كلام المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنها وصفت بالعذوبة في مقابل بركتها، ولأن أصل العذوبة أصلا قطع الحاجة إلى الماء، فإذا شرب الإنسان ماء انقطعت حاجته عن الماء، فليس العذوبة يراد بها مجرد الحلاوة، ولكن العذوبة أيضا تجمع معنى الاستغناء عن طلب ماء آخر، وزمزم إذا شربت أغنت عن غيرها.
أما شباب السكن فهو علم إضافي، والإضافة فيه على معنى اللام، سميت بذلك لأن شرب ماءها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الآلام.
ذكر رحمه الله تعالى اسم زمزم الحادي عشر وهو شفاء سقم، وبين أنه علم إضافي مركب من هاتين الكلمتين شفاء وسقم، وهذا الاسم مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم، وبذلك نظر، إذ أصل الحديث في صحيح مسلم ليست فيه هذه اللفظة، والمقصود أن زمزم سميت بذلك لأنها تشفي شاربها من الأدواء والعلل.
وأما طعام طعم فهو علم إضافي أيضا بضم الطاء الثانية وسكون العين المهملة التي بعده، وهو الذي يشبع من أكل، سميت بذلك لحصول الشبع عند تناولها، فهو بمعنى شباعة.
هذا الاسم الثاني عشر هو الثابت في صحيح مسلم وهو بمعنى شباعة، فإن زمزم طعام لمن طعمها.
وأما هزمة جبريل ففتح الهاء وسكون الزاي وفتح الميم، من هزمه يهزمه إلى غمزه بيده فصارت فيه حفرة، فالهزمة موضع الهزم أي الغمز والضرب.
موضع الهزم أي الغمز والضرب
ويروى همزة جبريل بفتح الهاء وسكون الميم مقدمة على الزاي من همز يهمز بكسر الميم في المضارع، ويهمز بضمها أيضا همزا، إذا غمزه أيضا أو ضغطه دفعه أو ضربه فهو بمعنى ما قبله، سميت بذلك لضرب جبريل عليه الصلاة والسلام بعقب لها، ولأن عبد المطلب أري في الرؤيا التي ذكرها قائلا يقول له زمزم وما زمزم، هزمة جبريل برجله وسقيا إسماعيل وأهله، وزمزم البركات تروي الرفات الواردات شفاء سقم وخير طعام. وقد جاء أيضا في مبتدأ حديث الوضوء مثل هذا، وهو أن جبريل همز النبي بعقبه في الوادي فنبع الماء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الثالث عشر لزمزم وهو هزمة جبريل، وأصل الهزم هو الغمز والضرب، فإن جبريل غمزها، والذي أعرفه في الأحاديث المروية وأخبار السير أن هزمة جبريل كانت بالجناح، وذكر الرجل محل استغراب، فينبغي أن يراجع هذا الموضع، فالمعروف في الأحاديث أن هزمة جبريل كانت بجناحه.
الباب الأول في من أظهرها، فأول من أظهرها جبريل عليه الصلاة والسلام سقيا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما ضمي وهو صغير، ثم حفر الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم أظهرها عبد المطلب جد النبي، وذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل بالمسير من الشام إلى بلد الله الحرام، فركب البراق وحمل إسماعيل أمامه وكان رضيعا وقيل، كان ابن سنتين وهاجر خلفه ومعه جبريل يدله على موضع البيت، فوضعهما إبراهيم عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس فيها ماء ولا عمارة ولا زراعة وأمرها أن تتخذ فيها عريشا. فلما أراد إبراهيم أن ينصرف راجع إلى الشام ورأت هاجر أن ليس بحضرتها أحد من الناس ولا ماء ضايع تركت ابنها إسماعيل في مكان وتبعت إبراهيم فقالت يا إبراهيم إلى من تدعونا؟ فسكت عنها حتى إذا دنا من كذا قال الله إلى الله أدعكم. قالت فالله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت فحسبي تركتنا إلى كاف. وخرج إبراهيم حتى وقف على كذا ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه إسماعيل فنظر إليه فيدرك ما يدرك الوالد من الرحمة لولدي فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي الآية. وانصرفت هاجر إلى ابنها وعمدت فجعلت عريشا في موضع الحجر بكسر الحاء المهملة من سمر بفتح السين المهملة وضم الميم وألقت عليه ثمامة بضم المدل عليه ثمامة بضم المدلل تخفيف الميم. وفي رواية إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيهما. فلما نفد الماء وعطش إسماعيل وعطشت أمه وانقطع لبنها فأخذ إسماعيل كهيئة الموت فظنت أنه ميت فجزعت وخرجت جزلا ترى على تلك الحالة وقالت يموت وأنا غائبة عنه أهون علي. ثم ظهر لها جبريل فانطلق بها حتى وقف على موضع زمزم فضرب بعقب مكان البئر فظهر الماء فوق الأرض. وفي الحدائق فبحث جبريل بعقبه وقال بجناحه وعلى شك الراوي. وجعلت هاجر تزم الماء أي تحصره خيفة أن يفوتها قبل أن تأتي بشنها فاستقت وبادرت إلى ابنها فسقت. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. ثم إن الجرهمي عمرو بن الحارث لما أحدث قومه بحرم الله تعالى الحوادث قيض الله لهم من أخرج من مكة فعمد عمرو المذكور لنا فائز من أموال مكة وكان من جملتها غزالان من ذهب وأسياب سبعة كان ساسا ملك الفرس قد أهداها إلى الكعبة ووضع في زمزم وطمها وبالغ بطمها ودفنها وفر إلى اليمن بقومه. فلم تزل زمزم مدفونة مغيبة أكثر من 500 سنة لا يعرف مكانها إلى أن أظهرها عبد المطلب جد النبي بعلامات عرف بها موضعها في رؤيا رآها متكررة ثلاثة مرات فحضرها وأظهرها ولم تزل ظاهرة بحمد الله تعالى إلى الآن وإلى ما شاء الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء في الأخبار الصحيحة وفي السيرة المستفيضة المنقولة من خبر زمزم فيما يتعلق بإظهارها، ومجموعها دال على أن إظهار زمزم نوعين اثنين، أولهما إظهار ابتداء، وكان هذا بفعل جبريل عليه الصلاة والسلام وهمزته وهزمته، والثاني إظهار تجديد، وكان هذا في عهد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر كما ذكر المصنف تبعا لغيره ممن نقل أخبار السيرة أن جرهم لما أفسدت في الحرم وعقبهم الله عز وجل بنضوب ماء زمزم لما غلبوا على أمرهم وهزمتهم خزاعة وأوشكت على إخراجهم من الحرم وطردهم عنه عمدوا قبل خروجهم إلى اليمن إلى ما يوجد في الكعبة من الكنوز كالغزالين الذهبيين والأسياف السبعة ووضعوها في بئر زمزم التي نضبت ثم ردموها وأخفوها إخفاء شديدا ثم تحولوا إلى اليمن، ثم بقيت بئر زمزم مردومة حتى رأى عبد المطلب رؤيا فيها حملته على حفر ذلك الموضع الذي عين له عند نقرة الغراب الأعصم بين فرس ودم، فحفرها حتى وجدها عبد المطلب، فبقيت بعد حفر عبد المطلب ظاهرة إلى زماننا هذا وإلى ما شاء الله تعالى.
الباب الثاني في فضلها. قد ورد في فضل زمزم حديث كثيرة، لكن البخاري لم يذكرها لكونها لم تكن على شرطه صريحة. ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ماء زمزم طعام طعم، وزاد الطيالسي وشفاء السقم. في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة ماء زمزم لما شرب له. وصحه البيهق في الشعب وابن عيينة وابن حبان. وثق رجاله الحافظ الدمياطي وكذلك الحافظ العسقلاني حيث قال للفتح بعد نقل هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه اختلف في إرساله ووصله، وإرساله وصح انتهى. وحد أحدهما القسطلاني حيث قال بعد إيراده حديث المستدرك المذكور بالجملة. فقد ثبتت صحة هذا الحديث عن حديث ماء زمزم لما شرب له، ومعنى أنك إن شربته لتستشفي به شبعك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله تعالى، وهكذا. وقد ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه شربه للعلم والفقاهة، فكان أفقه أهل زمانه. قال البكي رحمه الله تعالى: وأنا قد جربت ذلك فوجدته صحيحا، على أني لم أشرب إلا على يقين من هذا وتصديق بالحديث انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حديثين ورد في فضل زمزم. أما أولهما حديث أبي ذر ماء زمزم طعام طعم، وهو مخرج في صحيح مسلم وتقدم معناه. وزاد الطيالسي وشفاء سقم، وهذه الزيادة الأشبه أنها شاذة لا تصح، فإن الحديث مخرج في مسلم بالإسناد نفسه ليست فيه هذه الزيادة. وأما الحديث الثاني فهو حديث ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث المخرج في مستدرك الحاكم وغيره قد اختلف أهل العلم في وصله وإرساله وتصحيحه وتضعيفه على قولين، أصحهما أن هذا الحديث مع شهرته لا يثبت، والصحيح فيه الإرسال كما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري خلافا لترجيحه في الجزء المفرد الذي أفرده بالكلام على هذا الحديث. فهذا الحديث لا تسلم طرقه من علة. ثم مما ينبه عليه أن هذا الحديث لو قيل بصحته فليس فيه إلا أن الانتفاع بماء زمزم يكون على هيئة الشرب، أما ما يفعله بعض الناس من صب ماء زمزم على الأدواء التي تكون في البدن على إرادة بركة زمزم فهذا لا أصل له. ولم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صب من زمزم على بدنه. نعم، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه من زمزم، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأما الصب على الرأس فلم يثبت فيه شيء. فدل هذا على أن الاستشفاء والتبرك بزمزم إنما يكون بشربها، وما عدا ذلك فلا يعلم له أصل يوثق به.
وفي البخاري عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال الحافظ بن حجر الفتح فيه أي الحديث المذكور الرخصة في الشرب قائما انتهى، أي فيكون النهي عن الشرب قائما الوارد في الصحيح نهي أدب وإرفاق، ليكون تناول الماء على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من الفساد كما قال محيي السنة. قال علي القاري يقول: ويمكن أن يكون القيام مختصا بماء زمزم، ونكتة التخصيص الإشارة إلى استحباب التضلع من مائه. ثم قال: ورأيت بعضهم صرح بأنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له صلى الله عليه وسلم انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث شرب قائما، وذكر كلام أهل العلم في كيفية الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي الشرب قائما. فنقل عن الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث المذكور فيه الرخصة عن الشرب قائما، فيكون حينئذ النهي عن الشرب قائما ليس نهي تحريم وإنما نهي كريم وإنما نهي كرام وإنما نهي كراهة. وهذا والله أعلم هو أصح القولين في هذه المسألة، فلا يحرم على الإنسان أن يشرب قائما وإنما يكره ذلك له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل للمكروه ليبين حكم الشرع، وأن النهي الصادر بقوله صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم وإنما للكراهة، فحينئذ يستحيل يعني ينقلب المكروه في حقه إلى قربة، لأنه يكون قربة في البيان والبلاغ، بحيث يفهم من تصرفه صلى الله عليه وسلم أن قوله لم أن قوله الذي قاله واشتمل على النهي إنما هو للكراهة، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب مراق السعود: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، كنهي أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب، يعني نهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة ثم شرب ليبين الجواز، ويكون ذلك البيان في حقه قربة من القرب كهذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم كما ذكر الملا علي القاري إلى تخصيص هذا بزمزم، بأنه يجوز أو يسن الشرب من زمزم قائمة دون غيرها، وفي هذا نظر، فإن الأصل في ذلك استواء جميع الأحوال ولا دليل على التفريق بينها، فمن ادعى تخصيص ماء زمزم فإنه يحتاج إلى دليل.
نعم. وبالجملة فيستحب الشرب من مائها والتضلع منه لما روي والتضلع منه لما روى الدار القطني والبيهقي مرفوعا: آية ما بيننا وبين المنافقين أن إنهم لا يتضلعون من زمزم.
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استحباب الشرب من مائها، وهذا أمر ثابت اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التضلع فالمراد أن الإنسان يشرب من زمزم كثيرا حتى ينتفخ بطنه فيبلغ الشبع أضلاعه. وقد روي في ذلك حديث أن التضلع فرق بين المؤمنين والمنافقين، وبه عد بعض المصنفين من خصال المنافقين ترك التضلع من ماء زمزم، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه: خير بئر في الأرض زمزم، ولهذا الصلحاء ويشربون ويحملون معه في أسفارهم تباعا.
هذا الخبر روي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بئر في الأرض زمزم، إلا أن رفعه ضعيف، والأشبه أنه موقوف.
ولهذا الصلحاء ويشربون ويحملونه معهم في أسفارهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من حمل ماء زمزم عند رجوعه من حج البيت تبركا به واستشفاء، والدعاء عند شربه مستجاب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين: أولاهما حمل ماء زمزم إلى الآفاق، وقد رويت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت، وإنما تثبت في ذلك الآثار، فيجوز أن يحمل الإنسان ماء زمزم إلى خارج مكة. أما المسألة الثانية فهي كون الدعاء عند شربه مستجابا، فلا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأولى ما يشرب لتحقيق التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله تعالى، قال ابن المنير: وكأنه عنوان على حسن العهد وكمال الشوق، فإن العرب اعتادت الحنين إلى مناهل الأحبة وموارد أهل المودة، وزمزم هو منهل أهل البيت، فالمتعطش إليها قد أقام شعار المحبة وأحسن العهد للأحبة والشرب منها. ولذا جعل التضلع منها علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، ولله در القائل: وما شربي لماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول، وروى الفاكهي وغيره عن ابن عباس: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. قال: ماء زمزم. وبالجملة فمعرفة أسمائها وفضلها والتضلع من مائها من جملة البر بها والوفاء بحقها وحق أهلها، كما أشار ذلك الفقيه الزاهد يوسف بن محمد المعروف بابن الشيخ رحمه الله تعالى، حيث قال: لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها لمن باء أسميها لمن باب العقوق.
لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها.
لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها لمن لعمرها لمن لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها لمن باب العقوق.
هذه لا ليست النافية، لا أسميها.
لعمرك إن تركي زمزم لأسميها لمن باب العقوق. وكيف وماؤها بردت منه أو أوارتي أحر من الحريق، وأرجو من سقايته هناء سيسقيني كذاك من الرحيق. أزمزمها أنا أسميك أيضا لما قدمت عندي من حقوقي. وما المحمود إلا الله ربي ورب الكل والبيت العتيق.
وهذه الأبيات فيها اضطراب في الوزن كما ذكر المعتني، ونقل أنه لم يتمكن من مقابلتها بكتاب البلوي، وأن الخلل أيضا موجود في الأصل الذي نقل منه. والمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بما نقله عن ابن المنير رحمه الله تعالى علة استحباب الشرب من ماء زمزم، وأنه كأنه عنوان على حسن العهد، فإن البيت مثابة للناس كما قال تعالى: وجعلنا البيت مثابة للناس، يعني يتوبون إليه ويرجعون، فلا يخرج منه داخل إليه إلا ويبقى في نفسه شوق إليه حتى يرجع إليه مرة ثانية. ومن ظهور هذا الشوق شرب الماء الموجود فيه، وهو ماء زمزم.
فإذا حكي في المجموع من كتاب أئمة الشافعي الإجماع على صحة الطهارة بماء زمزم، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما الاستنجاء، لما قيل أنه يورث البواسير، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري. وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أو جهول حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي والمعتمد الكراهة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خلاف أهل العلم فيما يتعلق بالتطهر بماء زمزم. ومن المعلوم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما طهارة الحدث، والآخر طهارة الخبث. فأما طهارة الحدث فكثير من أهل العلم على الكراهة، وأما طهارة الخبث فكثير من أهل العلم على التحريم في ذلك في زمزم. والصحيح أنه لا يكره ولا يحرم رفع الحدث ولا إزالة النجاسة بماء زمزم لعدم الدليل. والصحابة رضوان الله عليهم قد استعملوا الماء النابع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهم له بأن يستعملوه في شيء دون شيء. والماء النابع بين يديه صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء زمزم لشرفه صلى الله عليه وسلم.
الباب الثالث في بيان أفضل أنواع الماء مطلقا، وبيان الترتيب في الفضيلة بينها. فنقول: أفضل أنواع الماء على الإطلاق الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقصة نبع الماء من الأصابع الشريفة كما قال ابن حجر نقلا عن القرطبي وغيره في عدة مواطن ومشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة وقد تكررت منه صلى الله عليه وسلم، يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، منها عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ركوة فجاء فجاءوه يشكون العطش ووضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فتوضأوا كلهم وكانوا 1500 بل قال
1500
بل قال جابر رضي الله عنه لو كان 100 لو كنا 100,000 لكفانا. وظاهر هذه الرواية وغيرها أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع الشريفة، وما صحه النووي وجزم به غيره، وإنما استدعى بقليل ماء كما في رواية تأدبا مع ربه، فإنه المنفرد بالإيجاد بإيجاد المعدومات من غير أصل نعم في رواية عند الجماعة أنه فعل ذلك مرة من غير ماء، لكن استدعى بشن يابسة وضع يده صلى الله عليه وسلم فيها فنبعت عيون الماء، فهو أفضل أنواع الماء مطلقا الدنيوية والأخروية، ويليه في الفضيلة ماء زمزم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أفضل أنواع الماء على الإطلاق، وهو الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أحاديث كثيرة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن النووي بأن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع الشريفة فيه نظر، إذ هو خلاف الطبيعة البشرية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بل نبع من بين الأصابع من خارجها وليس من هذه الأصابع الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم.
ويليه بالفضيلة ماء زمزم، لما جاء في رواية أن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم غسله الملك ليلة الإسراء به، فأخذ البلقيني من إيثار الملك له على ماء الكوثر أن زمزم أفضل منه. قال ابن حجر الهيثمي وهو ظاهر خلافا لما نازع فيه بما لا يجدي كما بينت في شرح العباب، ثم قال والحكمة في غسله به دون غيره أنه يقوي القلب ويسكن الروع، فماء زمزم أفضل المياه شرعا وأفضلها طبا، سواء كان في موضعه المعروف أو منقولا إلى موضع آخر، لأن فضله لعينه لا لأجل البقعة التي هو فيها، ثم يلي في الفضيلة ماء الكوثر، وهو كما جاء نهر في الجنة حافته من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم يلي في ذلك
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد النوع الأول وهو النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فضيلة زمزم والكوثر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بينهما على أقوال ثلاثة، أولها التوقف عن التفضيل بينهما كما ذهب إليه السيوطي في أقدم قوليه، والقول الثاني تفضيل ماء زمزم على مياه الدنيا كلها، وتفضيل الكوثر على مياه الآخرة كلها، فزمزم أفضل باعتبار الدنيا والكوثر أفضل باعتبار الآخرة، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والثالث تفضيل الكوثر على زمزم وهو اختيار السيوطي في أحدث قوليه في الحاوي، فإنه ذهب إلى أن الكوثر أفضل لأنه عطية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما زمزم فهو عطية الله لإسماعيل وأمه هاجر. وفي كلام المصنف هنا قول رابع وهو تفضيل زمزم على الكوثر، وللسبك الابن بحث عن هذه المسألة أطنب فيه في كتاب طبقات الشافعية الكبرى. نعم.
ثم يلي في ذلك ماء نيل مصر ثم بقية الأنهر. ونظم ذلك بعض فقال وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر.
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تفضيل ماء نيل مصر فيه نظر، بل بعد المياه المتقدمة لا تثبت فضيلة ماء من مياه الدنيا على غيره. نعم جاءت أحاديث في فضل النيل والفرات وسيحون وجيحون، لكن لا يستنبط منها تقديمها على غيرها من أنواع المياه. نعم.
خاتمة. نسأل الله حسن الختام. سئل الحارث بن كلد طبيب العرب عن طعم الماء فقال شيء لا يوصف، وسئل عن لونه فقال اشتبه على الأبصار لأنه يشابه لون كل شيء يكون فيه، وقال بعضهم لا لون له إنما يتلون بلون الآن الذي يجعل فيها. وإلى ذلك أشار المعري بقوله ولا لون للماء فيما يقال ولكن يكون بلون الأواني. وقال غيره لونه البياض، واحتج بأنه إذا جمد أبيض. قال البكري وأما طعم ماء زمزم ساعة.
ما رأيكم بهذه المسألة؟ هل للماء لون وطعم أم المسألة؟ هل للماء لون وطعم أم المسألة؟ هل للماء لون وطعم أم ليس له لون وطعم؟ مع الدليل. وش الدليل؟ ايش؟ لا الاسودان الماء والتمر، هذا باعتبار التغليف. التمر هو اللون الاسود، هذا باعتبار التغليف، كما يقال القمران القمر والشمس. يا خالد ايش له لون وطعم؟ طيب ما الدليل الحسي؟ ما اسمعك الحس. طيب هؤلاء ايضا اصحاب حس فقالوا ليس له لون ولا طعم. هاي السابق الدليل نعم. وين وجدت الفائدة؟ هذه نفيسة. أفاد ابن هبيرة رحمه الله تعالى فائدة جليلة، إذ استدل بهذا الحديث في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل، فدل هذا الحديث على أن الماء يوصف بأن له لون وبأن له طعم. نعم.
قال البكري وأما طعم ماء زمزم ساعة يخرج من البئر فيخيل إليك أنه ماء شيب أي خلط بلبن حار رطب لين ليس فيه مرارة، فإذا برد ربما وجدت فيه قليل مرارة، وكنت أفطر عليه وأتبرك به ورأيت بركته انتهى. فإن قلت هل لوجود ذلك فيه حكمة من حكمة، قلت رأيت لبعض ما نصه الحكمة في أن ماء زمزم فيه قليل ملوحة، أنما كشرفها الله تعالى عين الدنيا وزمزم وماء العين يكون فيه ملوحة. ونظم بعض الفضلاء السؤال عن حكمة ذلك فقال تفكرت يا مولاي في بئر زمزم بمكة أرض فخرها لا يمثل، وفي كون ما فيها من الماء مالحا على أنها من سائر الأرض أفضل، وقلت ألا هل من جواب مبين وهل عندكم من حكمة فيه تعقل؟ فأجاب والد السائل عن ذلك نظما فقال نعم عندنا فيه الجواب وأنه نفيس أتى كالدر بل هو أمثل، فمكة عين الأرض والعين ماؤها كما قد علمتم مالح ليس يجهل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكمة مرارة التي توجد أحيانا في ماء زمزم، وهو أن مكة شرفها الله عين الدنيا، وزمزم وماؤها، والعين مالحة المياه، فهل هناك حكمة أخرى أحسن من هذه؟ الجواب نعم، حكمة جعل ماء زمزم مشتملا على المرارة لتحصيل مقصود الشريعة في التعبد لله عز وجل به، فإن الذي يشرب الماء الذي هو على هذه الصورة تكون عبوديته لله سبحانه وتعالى أقوى.
وسئل الحاج أيضا عن شرب الماء فقال وحياة البدن وبه ينتفع ما شرب منه بقدر، وشربه بعد النوم ضرر، وألطف المياه ماء الأنهار الجارية العظام وأبرده وأصفاه. وقالت الحكماء الماء كله واحد، وإنما تغيره الأرض، فمنه الخفيف والثقيل والعذب والملح والسخن والبارد، حكمة من اللطيف الخبير. فائدة: نقل الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في حسن التوسل عن ولي الله تعالى سيدي زروق في
نصر. من الشيخ ابن حجر؟ ابن حجر الهيثم المكي، وغالبا يقولون الشيخ ابن حجر، وابن حجر العسقلاني يقول الحافظ ابن حجر، وابن حجر العسقلاني يقول الحافظ. نعم.
في نصائحه ما نصه أن من قال على ماء يريد شربه والأمان من ضرره يا ماء زمزم يا ماء ماء زم يا ماء
يا ماء 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 يا ماء ماء زمزم يقيك
يا ماء ماء زمزم زمزم يقيك السلام أمن من ضرره بإذن الله تعالى. انتهى.
هذا الذي ذكره زروق المالكي في نصائحه لا دليل عليه، ولا يشرع أن يقال مثل هذا. نعم.
واعلم أن في الماء بركة كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كان يوم صوم أحدكم فليفطر على ماء فإنه بركة، ولا يتمضمض ثم يمجه ولكن يشربه فإن أوله خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر من صيام دعا بماء فشرب ثم قال الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وليكن هذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة على سبيل الاختصار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالتنبيه على فضيلة الماء وأن له بركة كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ماء، وأرشد إلى ذلك في حديث سلمان بن عامر الضبي المخرج في السنن بإسناد حسن فقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من الحديث الوارد فيما يقال عند الفطر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت في هذا الباب قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، فإسناده حسن عند أبي داود. وما عداه من أذكار الفطر عند الصيام المعينة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على كتاب الإعلام الملتزم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم للشيخ أحمد بن علي الغزي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ أحمد بن علي الغزي الأزهري، لم أقف له على كنية ويعرف بأحمد عز أفندي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أقف فيما رأيته من ترجمة له على تحديد تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 179 بعد 100 والألف، ولم أقف على تعيين عمره حين وفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم، إذ هو العنوان الذي حملته نسخته المطبوعة قديما وحديثا، فلا محيد عنه حتى يتبين خلافه. المقصد الثاني بيان موضوعه، صنف هذا الكتاب لبيان فضيلة زمزم. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه على مقدمة ومقصد وخاتمة، وذكر في المقدمة التعريف بزمزم، ورتب المقصد في 3 أبواب، الأول في من أظهرها، والثاني في فضلها، والثالث في بيان الترتيب بينها وبين غيرها من أنواع الماء في التفضيل، وأما الخاتمة ففي بيان الماء من حيث هو، هل له لون وطعم أم لا. وللمصنف رحمه الله تعالى عناية ببيان أن رتب الحديث، فقد اجتهد في ذكر طرف من أحكام أهل العلم على الأحاديث التي أوردها أحيانا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعم جلت، الحمد لله على نعم جلت، فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. وصلى الله على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، الذي غسل قلبه الشريف بعد شق صدي ليلة الإريف، بعد شق صدي ليلة الإسراء.
الحمد لله
على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. صلى الله على سيدنا محمد.
لا يمكن تكون عبارة كذا. الحمد لله على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت ف... فكبرت أن تحج. هذا هو المناسب لصناعة البلاغة.
الحمد لله على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. وصلى الله على سيدنا.
جلت من إيش؟ من الجلاء وهو الظهور، وجلت عظمت.
وصلى الله على سيدنا محمد سيد العرب والعجم الذي غسل قلبه الشريف بعد شق صدري ليلة الإسراء بماء زمزم، وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد، فهذه أوراق نذكر فيها إن شاء الله تعالى بعض ما لزمزم من الأسماء والفضائل، ومن أظهرها من الأوائل
ومن
أظهرها من الأوائل، مرتبا ذلك على مقدمة وثلاثة أبواب. فالأول في من أظهرها، والثاني في فضلها، والثالث في بيان الترتيب في الفضيلة بينها وبين أنواع الماء. وأما الخاتمة ففي بيان أن الماء من حيثه هل له لون وطعم أو لا. وسميتها الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم، فأقول على الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. هذه مقدمة. أما زمزم فهي وإن كانت أشهر أن تذكر بركاتها، أجل من أن تحصر بئر المسجد الحرام. بينها وبين الكعبة شربها الله تعالى قريب 40 ذراعا، كما قاله الحافظ العسقلاني في الفتح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من مقدمته مسألتين اثنتين، أولاهما التعريف بزمزم، فذكر أن زمزم هي بئر المسجد الحرام. ولما لهذه البئر من الخصوصية، فإنه لا تجوز تسمية غيره من آبار الماء ببئر زمزم، ولا يجوز تسمية شركات المياه بشركة زمزم، بحيث يكتب كما في بعض البلاد على عبوتها ماء زمزم، فإن ماء زمزم الذي هو ماء زمزم هو ماء البئر المعروفة في البيت الحرام، وما عدا ذلك فإنه يجب أن لا يلبس بهذا البئر الكريم الشريف. أما المسألة الثانية ففي بيان موقعها، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موقع البئر بينها وبين الكعبة شرفها الله قريب 40 ذراع.
وأما عمق البئر فقال العلامة البكري قد درعت الحبل الذي كنت أستقي به فوجدته 10 قامات انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عمق البئر ناقيا له عن العلامة البكري، والصحيح أن هذا الكلام الذي نقله هو كلام أبي الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ في كتابه ألف باء، فإنه قد نص على هذا، ولكن المصنف أخطأ لأنه نقل مواضع من ذلك الكتاب من كلام البكري فتوهم أن هذا من كلامه، وهذا إنما هو من كلام أبي الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ. وقد ذكر أنه ذرع الحبل الذي استقى به فوجده 10 قامات، وبين المعلق أن القامة هي على طول الإنسان تعادل بالحساب المعروف اليوم مترا و83 سنتيمتر، وتكون 10 قامات حينئذ 18 مترا و30 سنتيمتر. إلا أن عمق البئر ولا ريب يختلف من زمان إلى زمان باعتبار ما حدث بعد هذا الزمان من توسيع البئر وتنظيفها.
أول من عمل الرخام على زمزم وفرش أرضها بالمرمر أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء العباسية. وأما أسماؤها فزمزم وشباع ومروية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أول من عمل الرخام عليها فرش أرضها بالمرمر فيما سلف كان أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسية، وقد أجمع المؤرخون على هذا الأمر، فليس بينهم خلاف في نسبة هذه الفضيلة من العناية بزمزم إلى أبي جعفر المنصور.
وأما أسماءها
فزمزم وشباعة ومروية ونافعة وعافية وميمونة وبركة وبر ومضنون وكافية ومعذبة وشفاء سقم وطعام طعم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل. فأما زمزم
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا 15 اسما لزمزم على الإجمال، ثم شرع فيما بعد يفصلها اسما اسما. والأسماء التي ذكرت لزمزم كثيرة جدا، إلا أن الاسم الذي اشتهرت به وجاء ذكرها به في السنة هو زمزم.
فأما زمزم ففيه لغات المشهورة زمزم بفتح الزاي وسكون الميم، الثانية زمزم بفتح زمازم بفتحها أيضا وتشديد الميم، الثالثة زمازم بكسر الزاءين وتشديد الميم، سميت بذلك لوجوه، فقيل لكثرة مائها فتكون مشتقة من قولهم ماء زمزوم وزمزام أي كثير، وقيل لزمزمة الماء فيها أي حركته، وقيل لزمزمة جبريل عليه الصلاة والسلام أي كلامه. قال في القاموس الزمزمة أي بفتح الزاي الأولى والثانية وسكون الميم الأولى وفتح الثانية، الصوت البعيد له دنيا، الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد وهو أحسنه صوتا ولينه مطرا، وفي النهاية الزمزمة الصوت الخفي انتهى. وقيل لزم هاجر لمائها حين انفرجت،
قيل لزم هاجر
وقيل لزم هاجر لمائها حين انفجرت أي ضمها إياها وحصرها لها بالتراب، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، وقيل لأن عبد المطلب أري في منامه أنه قائلا يقول له احفر زمزم كما يأتي. وأما شباعة بالفتح الشين
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاسم الأول زمزم، وذكر فيه لغات ثلاث، واللغات المنقولة فيه أكثر من ذلك، وأشهرها اليوم هو زمزم بفتح الزاي الأولى وفتح الميم وسكون الميم وفتح الزاي الثانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى سبب تسميتها بهذا، فذكر وجوها عدة كلها تحتمل الصحة، فربما سميت زمزم لواحد من هذه دون غيره، وربما سميت لجميع هذه المعاني، فإن جميع هذه المعاني صحيحة فيها.
أما شباعة فبفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفتح العين المهملة من الشبع ضد الجوع، سميت بذلك لحصول الشبع عند شربها بقصد ذلك كما يأتي.
ذكر رحمه الله تعالى الاسم الثاني شباعة، وهي أنها تشبع صاحبها من الجوع، كما ثبت في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه بقي 30 يوما لا قوت له ولا طعام إلا ماء زمزم، فكانت تشبعه رضي الله عنه حتى سمن رضي الله عنه.
وأما مروية فبضم الميم وسكون الراء المهملة وكسر الواو وتخفيف المثنات التحتية، من الري ضد العطش، يقال روي من الماء واللبن كرضي، ريا بكسر الراء وريا بفتحها، وروي بكسرها أيضا سميت بذلك لشدة قمعها للظمأ.
ذكر المصنف هنا الاسم الثالث لزمزم وهو مروية، لأنها تقطع ظمأ شاربها، فإذا شرب الإنسان من زمزم انقطع ظمأه وانقمع.
وأما نافعة فبنون بعد فبنون بعدها ألف ثم فاء فعين مهملة من النفع ضد الضر، سميت بذلك كثرة منافعها التي لا تحصر، ومن جملتها أن شربها يقوي القلب ويسكن الروح كما يأتي.
ذكر الاسم الرابع لزمزم وهو نافعة، وسميت بذلك لنفعها، ومن أعظم منافعها ما ثبت في حديث أبي ذر السالف وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم. نعم.
أما عافية فبالعين المهملة والفاء بعدها مثناة تحتية من عافاه الله من كذا معافاة، وعافاه الله من كذا معافاة وعافية، وهب له العافية من العلل والبلايا، سميت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب مائها، فكم أبرأ الله بمائها من الأمراض ما عجزت عنه حداق الأطباء.
ذكر رحمه الله الاسم الخامس لزمزم وهو عافية، لأجل ما يترتب على شربها من دفع كثير من العلل، وكم من داء أعجز الأطباء فاندفع عن صاحبه بشربه لماء زمزم بما فيه من البركة.
أما ميمونة بفتح الميم الأولى وسكون المثنى التحتية وضم الميم الثانية من اليوم، وهو من الميم الثانية من اليوم، وهو البركة، سميت بذلك لأن بركة مأثورة، فقد شرب جماعة من السلف والخبل كثير من المقاصد والمآرب فنالوها كما يأتي.
ذكر رحمه الله تعالى الاسم السادس لها وهو ميمونة، وسميت بذلك ليمنها وبركتها، ولا تخفى بركة زمزم الثابتة في الشرع.
وأما برة فهو بدون الألب وبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة من البر بكسر الموحدة ضد العقوق، أي ذات بر وإحسان لشاربها لما يناله ويحصل له من بركتها.
ذكر رحمه الله الاسم السابع لها وهو برة، وبين أن سببه لما يناله شاربها من إحسانها إليه بما يكون في شربه لها من البركة والنفع.
وأما مضمونة فهو بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وضم النون بعدها واو ثم نون مفتوحة بعدها، من ظن به يظن ظنا إذا منعه من عن غيره أي لنفاسته، إذ الظنين النفيس سميت بذلك لأن الناس يظن بعضهم على بعض بها لكونها نفيسة، وقد منع الله تعالى منها قوم من العرب سكنوا حولها فعصوا وتهاونوا بحرمة الكعبة فطردهم الله عنها ومنعهم إياها.
ذكر رحمه الله تعالى هنا الاسم الثامن لها وهو مظنونة، والشيء المظنون هو الشيء النفيس، وماء زمزم من أنفة المياه، وسيأتي ذكر الخلف في التفضيل بينه وبين غيره، فمن حفظ لهذا الماء نفاسته ووقر البيت حق توقيره وتعظيمه حفظه الله عز وجل فيه، ومن لم يرفع إلى حرمة البيت رأسا ولا اعتنى بهذه البئر فإن الله سبحانه وتعالى ينفيه عن البيت، كما سلط الله خزاعة على جرهم فأخرجوهم من مكة بعد أن أفسدوا فيها ما أفسدوا.
وأما كافية فمن الكفاية أي التي تكفي من شربها عن الميل والطلب لغيرها لما يحصل له من الري بها.
ذكر رحمه الله تعالى الاسم التاسع وهو كافية، لأجل ما فيها من الكفاية، فهي تكفي صاحبها بشربها عن طلب التقوت بغيرها.
وأما معذبة فهو بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الذال المعجمة وفتح الموحدة، من أعذب الماء أي صار عذبا أي مانعا للعطش لحلاوته، يعني ذات عذوبة وحلاوة، فهو بمعنى عذوبة وحلاوة فهو بمعنى مروية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم العاشر لها وهو معذبة، لأجل عذوبتها، وهذه العذوبة هي بما فيها من بركتها، إذ يوجد في ماء زمزم قليل من ماء زمزم قليل من المرارة، سيأتي توجيهه في كلام المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنها وصفت بالعذوبة في مقابل بركتها، ولأن أصل العذوبة أصلا قطع الحاجة إلى الماء، فإذا شرب الإنسان ماء انقطعت حاجته عن الماء، فليس العذوبة يراد بها مجرد الحلاوة، ولكن العذوبة أيضا تجمع معنى الاستغناء عن طلب ماء آخر، وزمزم إذا شربت أغنت عن غيرها.
أما شفاء السقم فهو علم إضافي، والإضافة فيه على معنى اللام، سميت بذلك لأن شرب ماءها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الآلام.
ذكر رحمه الله تعالى اسم زمزم 11 وهو شفاء السقم، وبين أنه علم إضافي مركب من هاتين كلمتين شفاء وسقم، وهذا الاسم مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم، وفي ذلك نظر، إذ أصل الحديث في صحيح مسلم ليست فيه هذه اللفظة، والمقصود أن زمزم سميت بذلك لأنها تشفي شاربها من الأدواء والعلل.
وأما طعام طعم فهو علم إضافي أيضا بضم الطاء الثانية وسكون العين المهملة التي بعده، وهو الذي يشبع من أكل، سميت بذلك لحصول الشبع عند تناولها، فهو بمعنى شباعة.
هذا الاسم 12 هو الثابت في صحيح مسلم وهو بمعنى شباعة، فإن زمزم طعام لمن طعمها.
وأما هزمة جبريل ففتح الهاء وسكون الزاي وفتح الميم، من هزمه يهزمه إذا غمزه بيده فصارت فيه حفرة، فالهزمة موضع الهزم أي الغمز والضرب، ويروى همزة جبريل بفتح الهاء وسكون الميم مقدمة على الزاي من همز يهمز بكسر الميم في المضارع، ويهمز بضمها أيضا همزا، إذا غمزه أيضا أو ضغطه دفعه أو ضربه فهو بمعنى ما قبله، سميت بذلك لضرب جبريل عليه الصلاة والسلام بعقب لها، ولأن عبد المطلب أري في الرؤيا التي ذكرها قائلا يقول له زمزم وما زمزم، هزمة جبريل برجله وسقيا إسماعيل وأهله، وزمزم البركات تروي الرفات الواردات شفاء سقم وخير طعام. وقد جاء أيضا في مبتدأ حديث الوضوء مثل هذا، وهو أن جبريل همز النبي بعقبه في الوادي فنبع الماء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم 13 لزمزم وهو هزمة جبريل، وأصل الهزم هو الغمز والضرب، فإن جبريل غمزها، والذي أعرفه في الأحاديث المروية وأخبار السير أن هزمة جبريل كانت بالجناح، وذكر الرجل محل استغراب، فينبغي أن يراجع هذا الموضع، فالمعروف في الأحاديث أن هزمة جبريل كانت بجناحه. نعم.
الباب الأول في من أظهرها، فأول من أظهرها جبريل عليه الصلاة والسلام سقيا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما ضنيها وهو صغير، ثم حفر الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم أظهرها عبد المطلب جد النبي، وذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل بالمسير من الشام إلى بلد الله الحرام، فركب البراق وحمل إسماعيل أمامه وكان رضيعا وقيل، كان ابن سنتين وهاجر خلفه ومعه جبريل يدله على موضع البيت، فوضعهما إبراهيم عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس فيها ماء ولا عمارة ولا زراعة، وأمرها أن تتخذ فيها عريشا، فلما أراد إبراهيم أن ينصرف راجع إلى الشام، ورأت هاجر أن ليس بحضرتها أحد من الناس ولا ماء ضايت، تركت ابنها إسماعيل في مكان وتبعت إبراهيم، فقالت يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ فسكت عنها حتى إذا دنا من كذا قال الله إلى الله أدعكم، قالت فالله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت فحسبي تركتنا إلى كاف. وخرج إبراهيم حتى وقف على كذا ولا ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دونه ابنه اسماعيل فنظر اليه فيدرك ما يدرك الوالد من الرحمه لولدي فقال ربنا اني اسكنت من ذريتي الايه وانصرفت هاجر الى ابنها وعمدت فجعلت عن هشام في موضع الحجر بكسر الحاء المهمله من سمر بفتح السين المهمله وضم الميم والقت عليه ثمامه بضم المدل عليه ثمامه بضم المدلله وتخفيف الميم. وفي روايه ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيهما فلما نفد الماء عطش اسماعيل وعطشت امه وانقطع لبنها فاخذ اسماعيل كهيئه الموت فظنت انه ميت فجزعت وخرجت جزلا ترى على تلك الحاله وقالت يموت وانا غائبه عنه أهون عليه. ثم ظهر الله جبريل فانطلق به حتى وقف على موضع زمزم فضرب بعقب مكان البير فظهر الماء فوق الأرض وفي الحدائق فبحث جبريل بعقب بعقبه وقال بجناحه وعلى شك الراوي وجعلت هاجر تزم الماء أي تحصره خيفة أن يفوتها قبل أن تأتي بشنها فاستقت وبادرت إلى ابنها فسقت. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. ثم إن الجرهمي عمرو بن الحارث لما أحدث قومه بحرم الله تعالى الحوادث قيض الله لهم من أخرج من مكة فعمد عمرو المذكور لنا فائز من أموال مكة وكان من جملتها غزالان من ذهب وأسياب سبعة كان ساسا ملك الفرس قد أهداها إلى الكعبة ووضع في زمزم وطمها وبالغ بطمها ودفنها وفر إلى اليمن بقومه فلم تزل زمزم مدفونة مغيبة أكثر من 500 سنة لا يعرف مكانها إلى أن أظهرها عبد المطلب جد النبي بعلامات عرف بها موضعها في رؤيا رآها متكررة ثلاثة مرات فحضرها وأظهرها ولم تزل ظاهرة بحمد الله تعالى إلى الآن وإلى ما شاء الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء في الأخبار الصحيحة وفي السيرة المستفيضة المنقولة من خبر زمزم فيما يتعلق بإظهارها، ومجموعها دال على أن إظهار زمزم نوعين اثنين، أولهما إظهار ابتداء، وكان هذا بفعل جبريل عليه الصلاة والسلام وهمزته وهزمته، والثاني إظهار تجديد، وكان هذا في عهد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر كما ذكر المصنف تبعا لغيره ممن نقل أخبار السيرة أن جرهم لما أفسدت في الحرم وعقبهم الله عز وجل بنضوب ماء زمزم لما غلبوا على أمرهم وهزمتهم خزاعة وأوشكت على إخراجهم من الحرم وطردهم عنه عمدوا قبل خروجهم إلى اليمن إلى ما يوجد في الكعبة من الكنوز كالغزالين الذهبيين والأسياف السبعة فوضعوها في بئر زمزم التي نضبت ثم ردموها وأخفوها إخفاء شديدا ثم تحولوا إلى اليمن ثم بقيت بئر زمزم مردومة حتى رأى عبد المطلب رؤيا فيها حملته على حفر ذلك الموضع الذي عين له عند نقرة الغراب الأعصم بين فرس ودم، فحفرها حتى وجدها عبد المطلب فبقيت بعد حفر عبد المطلب ظاهرة إلى زماننا هذا وإلى ما شاء الله تعالى.
الباب الثاني في فضلها. قد ورد في فضل زمزم حديث كثيرة لكن البخاري لم يذكرها لكونها لم تكن على شرطه صريحة، ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ماء زمزم طعام طعم، وزاد الطيالسي وشفاء السقم، وفي المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة ماء زمزم لما شرب له، وصحه البيهقي في الشعب وابن عيينة وابن حبان، وثق رجاله الحافظ الدمياطي وكذلك الحافظ العسقلاني حيث قال للفتح بعد نقل هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وصح انتهى. وحدث أحدهما القسطلاني حيث قال بعد إرادة حديث المستدرك المذكور بالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث، أعني حديث ماء الزمزم لما شرب له، ومعنى أنك إن شربته لتستشفي به شبك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأ إن قطعه الله تعالى، وهكذا. وقد ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه شربه للعلم والفقاهة، فكان أفقه أهل زمانه. قال البكري رحمه الله تعالى: وأنا قد جربت ذلك فوجدته صحيحا على أني لم أشرب إلا على يقين من هذا وتصديق بالحديث، انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حديثين ورد في فضل زمزم. أما أولهما حديث أبي ذر: ماء زمزم طعام طعم، وهو مخرج في صحيح مسلم وتقدم معناه. وزاد الطيالسي: وشفاء سقم. وهذه الزيادة الأشبه أنها شاذة لا تصح، فإن الحديث مخرج في مسلم بالإسناد نفسه، ليست فيه هذه الزيادة. وأما الحديث الثاني فهو حديث ماء زمزم لما شرب، ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث المخرج في مستدرك الحاكم وغيره قد اختلف أهل العلم في وصله وإرساله وتصحيحه وتضعيفه على قولين، أصحهما أن هذا الحديث مع شهرته لا يثبت، والصحيح فيه الإرسال كما رجحه الحافظ بن حجر في فتح الباري، خلافا لترجيحه في الجزء المفرد الذي أفرده بالكلام على هذا الحديث. فهذا الحديث لا تسلم طرقه من علة. ثم مما ينبه عليه أن هذا الحديث لو قيل بصحته فليس فيه إلا أن الانتفاع بماء زمزم يكون على هيئة الشرب، أما ما يفعله بعض الناس من صب ماء زمزم على الأدواء التي تكون في البدن على إرادة بركة زمزم، فهذا لا أصل له. ولم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صب من زمزم على بدنه. نعم، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه من زمزم، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأما الصب على الرأس فلم يثبت فيه شيء. فدل هذا على أن الاستشفاء والتبرك بزمزم إنما يكون بشربها، وما عدا ذلك فلا يعلم له أصل يوثق به.
وفي البخاري عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، قال الحافظ بن حجر في الفتح فيه أي الحديث المذكور الرخصة في الشرب قائما، انتهى. أي فيكون النهي عن الشرب قائما الوارد في الصحيح نهي أدب وإرفاق، ليكون تناول الماء على سكون وطمأنينة، فيكون أبعد من الفساد كما قال محيي السنة. قال علي القاري: أقول ويمكن أن يكون القيام مختصا بماء زمزم، ونكتة التخصيص الإشارة إلى استحباب التضلع من مائه. ثم قال: ورأيت بعضهم صرح بأنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له صلى الله عليه وسلم، انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث شرب قائما، وذكر كلام أهل العلم في كيفية الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي الشرب قائما. فنقل عن الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث المذكور فيه الرخصة عن الشرب قائما، فيكون حينئذ النهي عن الشرب قائما ليس نهي تحريم، وإنما نهي كراهة. وهذا والله أعلم هو أصح القولين في هذه المسألة، فلا يحرم على الإنسان أن يشرب قائما، وإنما يكره ذلك له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل للمكروه ليبين حكم الشرع، وأن النهي الصادر بقوله صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم وإنما للكراهة، فحينئذ يستحيل، يعني ينقلب المكروه في حقه إلى قربة، لأنه يكون قربة في البيان والبلاغ، بحيث يفهم من تصرفه صلى الله عليه وسلم أن قوله لم أن قوله الذي قاله واشتمل على النهي إنما هو للكراهة، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب مراق السعود: وربما يفعل للمكروه، مبينا أنه للتنزيه، كنهي أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب، يعني نهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة ثم شرب ليبين الجواز، ويكون ذلك البيان في حقه قربة من القرب كهذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم كما ذكر الملا علي القاري إلى تخصيص هذا بزمزم، بأنه يجوز أو يسن الشرب من زمزم قائمة دون غيرها، وفي هذا نظر، فإن الأصل في ذلك استواء جميع الأحوال ولا دليل على التفريق بينها، فمن ادعى تخصيص ماء زمزم فإنه يحتاج إلى دليل.
نعم. وبالجملة فيستحب الشرب من مائها والتضلع منه لما روي الدارقطني والتضلع منه لما روى الدارقطني والبيهقي مرفوعا: آية ما بيننا وبين المنافقين أن إنهم لا يتضلعون من زمزم.
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استحباب الشرب من مائها، وهذا أمر ثابت اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التضلع فالمراد أن الإنسان يشرب من زمزم كثيرا حتى ينتفخ بطنه فيبلغ الشبع أضلاعه. وقد روي في ذلك حديث أن التضلع فرق بين المؤمنين والمنافقين، وبه عد بعض المصنفين من خصال المنافقين ترك التضلع من ماء زمزم، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه: خير بئر في الأرض زمزم، ولهذا الصلحاء ويشربون ويحملون معه في أسفارهم تباعا.
هذا الخبر روي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بئر في الأرض زمزم، إلا أن رفعه ضعيف، والأشبه أنه موقوف.
ولهذا الصلحاء ويشربون ويحملونه معهم في أسفارهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من حمل ماء زمزم عند رجوعه من حج البيت تبركا به واستشفاء، والدعاء عند شربه مستجاب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين: أولاهما حمل ماء زمزم إلى الآفاق، وقد رويت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت، وإنما تثبت في ذلك الآثار. فيجوز أن يحمل الإنسان ماء زمزم إلى خارج مكة. أما المسألة الثانية فهي كون الدعاء عند شربه مستجابا، فلا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأولى ما يشرب لتحقيق التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله تعالى، قال ابن المنير: وكأنه عنوان على حسن العهد وكمال الشوق، فإن العرب اعتادت الحنين إلى مناهل الأحبة وموارد أهل المودة، وزمزم هو منهل أهل البيت، فالمتعطش إليها قد أقام شعار المحبة وأحسن العهد للأحبة والشرب منها، ولذا جعل التضلع منها علامة فارقة بين الإيمان والنفاق. ولله در القائل: وما شربي لماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. وروى الفاكهي وغيره عن ابن عباس: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وبالجملة فمعرفة أسمائها وفضلها والتضلع من مائها من جملة البر بها والوفاء بحقها وحق أهلها، كما أشار ذلك الفقيه الزاهد يوسف بن محمد المعروف بابن الشيخ رحمه الله تعالى، حيث قال: لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها لمن باء أسميها لمن باب العقوق.
لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها
لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها لمن لعمها لمن لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها لمن باب العقوق.
هذه لا ليست النافية. لا أسميها
لعمرك إن تركي زمزم لأسميها لمن باب العقوق وكيف وماؤها بردت منه أو أوارتي أحر من الحريق وأرجو من سقايته هناء سيسقيني كذاك من الرحيق أزمزمها أنا أسميك أيضا أزمزمها أنا أسميك أيضا لما قدمت عندي من حقوقي وما المحمود إلا الله ربي ورب الكل والبيت العتيق.
وهذه الأبيات فيها اضطراب في الوزن كما ذكر المعتني، ونقل أنه لم يتمكن من مقابلتها بكتاب البلوي، وأن الخلل أيضا موجود في الأصل الذي نقل منه. والمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بما نقله عن ابن المنير رحمه الله تعالى علة استحباب الشرب من ماء زمزم، وأنه كأنه عنوان على حسن العهد، فإن البيت مثابة للناس كما قال تعالى وجعلنا البيت مثابة للناس، يعني يتوبون إليه ويرجعون، فلا يخرج منه داخل إليه إلا ويبقى في نفسه شوق إليه حتى يرجع إليه مرة ثانية. ومن ظهور هذا الشوق شرب الماء الموجود فيه وهو ماء زمزم.
فإذا حكي في المجموع من كتاب أئمة الشافعي الإجماع على صحة الطهارة بماء زمزم، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما الاستنجاء، لما قيل أنه يورث البواسير، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري. وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى أو أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي والمعتمد الكراهة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خلاف أهل العلم فيما يتعلق بالتطهر بماء زمزم، ومن المعلوم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما طهارة الحدث والآخر طهارة الخبث. فأما طهارة الحدث فكثير من أهل العلم على الكراهة، وأما طهارة الخبث فكثير من أهل العلم على التحريم في ذلك في زمزم. والصحيح أنه لا يحرم، لا يكره ولا يحرم رفع الحدث ولا إزالة النجاسة بماء زمزم لعدم الدليل. والصحابة رضوان الله عليهم قد استعملوا الماء النابع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهم له بأن يستعملوه في شيء دون شيء. والماء النابع بين يديه صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء زمزم لشرفه صلى الله عليه وسلم.
الباب الثالث في بيان أفضل أنواع الماء مطلقا، وبيان الترتيب في الفضيلة بينها. فنقول أفضل أنواع الماء على الإطلاق الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقصة نبع الماء من الأصابع الشريفة كما قال ابن حجر نقلا عن القرطبي وغيره في عدة مواطن ومشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة وقد تكررت منه صلى الله عليه وسلم، يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. منها عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ركوة فجاءوه يشكون العطش، ووضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فتوضأوا كلهم وكانوا 1500 بل قال جابر رضي الله عنه لو كنا 100,000 لكفانا. وظاهر هذه الرواية وغيرها أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع الشريفة، وما صحه النووي وجزم به غيره، وإنما استدعى بقليل ماء كما في رواية تأدبا مع ربي، فإنه المنفرد بإيجاد المعدومات من غير أصل. نعم في رواية عند الجماعة أنه فعل ذلك مرة من غير ماء، لكن استدعى بشن يابسة. استدعى بشن يابس وضع يده صلى الله عليه وسلم فيها فنبعت عيون الماء، فهو أفضل أنواع الماء مطلقا الدنيوية والأخروية، ويليه في الفضيلة ماء زمزم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أفضل أنواع الماء على الإطلاق، وهو الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أحاديث كثيرة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن النووي بأن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع الشريفة فيه نظر، إذ هو خلاف الطبيعة البشرية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بل نبع من بين الأصابع من خارجها وليس من هذه الأصابع الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويلي بالفضيلة ماء زمزم، لما جاء في رواية أن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم غسله الملك ليلة الإسراء به، فأخذ البلقيني من إيثار الملك له على ماء الكوثر أن زمزم أفضل منه. قال ابن حجر الهيثمي وهو ظاهر خلافا لما نازع فيه بما لا يجدي كما بينت في شرح العباب، ثم قال: والحكمة في غسله به دون غيره أنه يقوي القلب ويسكن الروع، فماء زمزم أفضل المياه شرعا وأفضلها طبا، سواء كان في موضعه المعروف أو منقولا إلى موضع آخر، لأن فضله لعينه لا لأجل البقعة التي هو فيها، ثم يلي البقعة التي هو فيها، ثم يلي في الفضيلة ماء الكوثر، وهو كما جاء نهر في الجنة حافته من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ميلي في ذلك
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد النوع الأول وهو النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فضيلة زمزم والكوثر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بينهما على أقوال ثلاثة، أولها التوقف عن التفضيل بينهما كما ذهب إليه السيوطي في أقدم قوليه، والقول الثاني تفضيل ماء زمزم على مياه الدنيا كلها، وتفضيل الكوثر على مياه الآخرة كلها، فزمزم أفضل باعتبار الدنيا والكوثر أفضل باعتبار الآخرة. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والثالث تفضيل الكوثر على زمزم وهو اختيار السيوطي في أحدث قوليه في الحاوي، فإنه ذهب إلى أن الكوثر أفضل لأنه عطية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما زمزم فهو عطية الله لإسماعيل وأمه هاجر. وفي كلام المصنف هنا قول رابع وهو تفضيل زمزم على الكوثر، وللسبح الابن بحث عن هذه المسألة أطنب فيه في كتاب طبقات الشافعية الكبرى. نعم.
ثم يلي في ذلك ماء نيل مصر، ثم بقية الأنهر. ونظم ذلك بعض فقال: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهر.
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تفضيل ماء نيل مصر فيه نظر، بل بعد المياه المتقدمة لا تثبت فضيلة ماء من مياه الدنيا على غيره. نعم جاءت أحاديث في فضل النيل والفرات وسيحون وجيحون، لكن لا يستنبط منها تقديمها على غيرها من أنواع المياه. نعم.
خاتمة: نسأل الله حسن الختام. سئل الحارث بن كلد طبيب العرب عن طعم الماء فقال: شيء لا يوصف. وسئل عن لونه فقال: اشتبه على الأبصار، لأنه يشابه لون كل شيء يكون فيه. وقال بعضهم: لا لون له، إنما يتلون بلون الآنية التي يجعل فيها. وإلى ذلك أشار المعري بقوله: ولا لون للماء فيما يقال، ولكن يكون بلون الأواني. وقال غيره: لونه البياض، واحتج بأنه إذا جمد أبيض. قال البكري: وأما طعم ماء زمزم ساعة.
ما رأيكم بهذه المسألة؟ هل للماء لون وطعم؟ المسألة: هل للماء لون وطعم أم المسألة؟ هل للماء لون وطعم أم ليس له لون وطعم؟ مع الدليل. وش الدليل؟ ايش؟ لا، الاسودان الماء والتمر، هذا باعتبار التغليف. التمر هو اللون الاسود، هذا باعتبار التغليف، كما يقال القمران، القمر والشمس. يا خالد ايش؟ له لون وطعم. طيب ما الدليل؟ حسي؟ ما اسمعك الحس. طيب هؤلاء ايضا اصحاب حس، فقالوا ليس له لون ولا طعم. هي سامس الدليل. نعم، وين وجدت الفائده هذه نفيسه؟ افاد ابن هبيره رحمه الله تعالى فائده جليله، إذ استدل بهذا الحديث في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل. فدل هذا الحديث على أن الماء يوصف بأن له لون وبأن له طعم. نعم.
قال البكري: وأما طعم ماء زمزم ساعة يخرج من البئر، فيخيل إليك أنه ماء شيب، أي خلط بلبن حار رطب لين ليس فيه مرارة، فإذا برد ربما وجدت فيه قليل مرارة. وكنت أفطر عليه وأتبرك به ورأيت بركته انتهى. فإن قلت: هل لوجود ذلك فيه حكمة من حكمة؟ قلت: رأيت لبعضهم ما نصه، والحكمة في أن ماء زمزم فيه قليل ملوحة، أنما كشرفها الله تعالى عين الدنيا، وزمزم ماءها، وماء العين يكون فيه ملوحة. ونظم بعض الفضلاء السؤال عن حكمة ذلك فقال: تفكرت يا مولاي في بئر زمزم بمكة أرض فخرها لا يمثل، وفي كون ما فيها من الماء مالحا على أنها من سائر الأرض أفضل. وقلت: ألا هل من جواب مبين؟ وهل عندكم من حكمة فيه تعقل؟ فأجاب والد السائل عن ذلك نظما فقال: نعم، عندنا فيه الجواب، وأنه نفيس أتى كالدر، بل هو أمثل. فمكة عين الأرض والعين ماؤها، كما قد علمتم مالح ليس يجهل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكمة مرارة التي توجد أحيانا في ماء زمزم، وهو أن مكة شرفها الله عين الدنيا، وزمزم وماؤها، والعين مالحة المياه. فهل هناك حكمة أخرى أحسن من هذه؟ الجواب: نعم، حكمة جعل ماء زمزم مشتملا على المرارة لتحصيل مقصود الشريعة في التعبد لله عز وجل به. فإن الذي يشرب الماء الذي هو على هذه الصورة تكون عبوديته لله سبحانه وتعالى أقوى.
وسئل الحارث أيضا عن شرب الماء فقال: وحياة البدن، وبه ينتفع ما شرب منه بقدر. وشربه بعد النوم ضرر، وألطف المياه ماء الأنهار الجارية العظام، وأبرده جارية العظام، وأبرده العظام، وأبرده وأصفاه. وقالت الحكماء: الماء كله واحد، وإنما تغيره الأرض، فمنه الخفيف والثقيل والعذب والملح والسخن والبارد، حكمة من اللطيف الخبير. فائدة: نقل الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في حسن التوسل عن ولي الله تعالى سيدي زروق في
من, من, من الشيخ ابن حجر؟ ابن حجر الهيثم المكي، وغالبا يقولون الشيخ ابن حجر، وابن حجر العسقلاني يقول الحافظ ابن حجر، وابن حجر العسقلاني يقول الحافظ. نعم.
في نصائحه ما نصه أن من قال على ماء يريد شربه والأمان من ضرره: يا ماء زمزم، يا ماء ماء زم، يا ماء
يا ماء
ماء ماء
يا ماء ماء زمزم يقيك،
يا ماء ماء زمزم زمزم يقيك السلام، أمن من ضرره بإذن الله تعالى. انتهى.
هذا الذي ذكره زروق المالكي في نصائحه لا دليل عليه، ولا يشرع أن يقال مثل هذا. نعم.
واعلم أن في الماء بركة، كما قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليفطر على ماء فإنه بركة، ولا يتمضمض ثم يمده ولكن يشربه فإن أوله خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر من صيام دعا بماء فشرب ثم قال: الحمد لله إذا بضم وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وليكن هذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة على سبيل الاختصار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالتنبيه على فضيلة الماء، وأن له بركة كما قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ماء، وأرشد إلى ذلك في حديث سلمان بن عامر الضبي المخرج في السنن بإسناد حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من الحديث الوارد فيما يقال عند الفطر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت في هذا الباب قول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، فإسناده حسن عند أبي داود. وما عداه من أذكار الفطر عند الصيام المعينة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على كتاب الإعلام الملتزم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.